بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
فكما لا يخفى عليكم أن المجالس لا تحلو ولا تصلح إلا بالمدارسة، مدارسة العلم. والإنسان ما دام في مجلس العلم فهو في خير عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما جاء أيضا في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولا بد للحاضر أن يستشعر هذا الأمر، أن الملائكة تحضر معنا، أن الملائكة تتتبع هذه الحلق وتحضر معنا وتجلس معنا. فما دمتم في هذا المجلس فأنتم على خير عظيم، فاحرصوا بارك الله فيكم على هذه اللحظات وعلى هذا الدرس الذي هو درس واحد في الأسبوع، كأنك يعني تفرغ وقتك في هذا الأسبوع ساعة واحدة أو أقل. ولذلك الشيطان يأتي إلى الإنسان إذا رآه يجلس في المجلس العلم، يأتي ويذكره بأمور الدنيا، وعندك شغلة فلانية، وعندك كذا، وروح إلى يعني المدينة واشتري كذا، يشغله من أجل ألا يجلس. وهذا محروم، حرم نفسه. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذا الوقت اليسير. هذه مقدمة لهذا الدرس. بعد أن ذكرنا المقدمة لهذا الكتاب، كتاب التوحيد، ثم أيضا كانت هناك مقدمة أخرى للكتاب نفسه، كتاب التوحيد، ثم درسنا في هذه الليلة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الأول، السؤال الأول: ما هو علاقة هذا الدرس بالدرس الماضي؟ ما هو علاقة الدرس هذا بالدرس الماضي؟ والجواب أنه لما ذكر المؤلف عن التوحيد وأن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته سبحانه وتعالى، وأن الحكمة من خلق الإنس والجن هو توحيده سبحانه وتعالى، ذكر في هذا الباب فضل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لأن الإنسان إذا عرف الفضل اجتهد في العبادة واجتنب الشر. فهذا الباب يذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تقول باب فضل التوحيد، والوجه الثاني أن تقول باب فضل التوحيد بالضم، والوجه الثالث أن تقول باب فضل التوحيد بالإسكان. فهذه ثلاثة أوجه في مدخل هذا الدرس. فإما أن تأتي بالتنوين، وإما أن تأتي بالضم، وإما أن تأتي بالإسكان، وكلها صحيحة. المسألة الثانية: قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي؟ التوحيد هو العبادة عبادة الله عز وجل، هو إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثلاثة أنواع. والمقصود هو توحيد إيش؟ العبادة، توحيد الألوهية الذي حاربت من أجله الأنبياء والرسل. وما يكفر من الذنوب، أو وما يكفر من الذنوب، وكلها صحيحة، يعني بيان فضل التوحيد، لأن الإنسان إذا وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا كفر الله عز وجل عنه ذنوب كثيرة كما سيأتينا. ثم قال المؤلف باب، ما هو الباب؟ قلنا في الدرس الماضي أن الكتاب هو الذي يضم بين دفتيه الشيء المكتوب. ما هو الدفة؟ هذا وهذا، الغلاف، تمام؟ ما هو المكتوب الذي كتب في الكتاب هذا؟ وتحت الكتاب أبواب، وتحت الكتاب أبواب. ما هو الباب؟ الباب هو الذي يدخل منه أو يدخل الإنسان منه، سواء إلى البيت أو إلى العلم أو إلى أي شيء، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وكما قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب. طيب، قال بعد ذلك قوله تعالى، استدل المؤلف كما قلنا في طريقته أنه يستدل بالآيات ثم بالأحاديث ثم يأتي بالفوائد، فقال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، إيش معناها؟ الذين صدقوا بالله ورسله وكتبه وبالأنبياء وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الذين آمنوا صدقوا، ولم يلبسوا بمعنى لم يخلطوا إيمانهم هذا بماذا؟ إيمانهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة تصوروا على أن معنى الظلم هو المعصية، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يستطيع أن يظلم نفسه؟ كلنا نقع في الظلم، والإنسان خلق من ضعف، والإنسان ضعيف أمام الشهوات، فلا بد أن يقع. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذا شيء طبيعي أن الإنسان يقع في الخطأ. فالصحابة ذهب تصورهم إلى المعاصي وإلى الكبائر وإلى الصغائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الذي قال به العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم في هذه الآية بماذا؟ بالشرك. فالشرك من أظلم الظلم، من أظلم أنواع الظلم، الشرك بالله عز وجل، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر. وهذا من تفسير السنة، أو من تفسير القرآن بالسنة، لأن الآية عامة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن المقصود بالظلم هنا هو إيش؟ هو الشرك. طيب، فقال: الذين آمنوا ولم يخلطوا، يعني صدقوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، ما هي النتيجة وما هي الثمرة التي يحصل عليها العبد إذا وحد الله عز وجل وما وقع في الشرك، ولم يحلف بغير الله، ولم يذهب إلى السحرة، ولم امتثل أمر الله عز وجل؟ ما هي النتيجة وما هي الثمرة؟ لابد من نتيجة. أكمل الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بشارتين في الدنيا وفي الآخرة. أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا راحة، الموحد مرتاح، يشعر بالأمن والأمان، وكذلك البلدان إذا وحدت الله عز وجل وإذا كان دستورها وقرآنها وشريعتها هو توحيد الله عز وجل أيضا يحصل فيها الأمن. تمام، أولئك لهم الأمن، ما يهتز، لأنه متوكل على الله عز وجل، وهذا من كمال الإيمان، وهم مهتدون، يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم فيدخل الجنة بإذن الله. فيحصل على بشارتين، الموحد يحصل على كم؟ على بشارتين، البشارة الأولى الأمن في الدنيا والهداية في الدنيا، ثم يترتب عليها دخول الجنة. فهذه هذا معنى الآية، معنى الآية. قال ثم بعد ذلك ذكر المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. من هو عبادة هذا؟ عبادة هذا أحد الصحابة رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهو مشهور من الصحابة، مات وعمره أكثر من 70 تقريبا، 72 سنة، وقيل على أنه عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. هذا أحد النقباء، أحد النقباء ومن أهل بدر. فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. دعونا نأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث من أجل أن نفهم المعنى. عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد. ما معنى من شهد؟ هل الشهادة تكفي بالنطق أم لا بد من العمل؟ لا بد من العمل. الشهادة هي أن تتلفظ وتعلم معنى هذه الكلمة وتعمل بها. فقال بدأ بكلمة التوحيد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشتمل على الركنين. ركني إيش؟ لا إله إلا الله. قلنا كم لها ركن؟ ها ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله، كم؟ النفي والإثبات، أحسنت. فذكرها هنا في الحديث: لا إله إلا الله. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، لا ولي ولا نبي ولا صالح ولا قبر ولا أي شيء، تتوجه بالعبادة له سبحانه وتعالى وتثبت له إلا الله، فلا يجوز أن تعبد غير الله عز وجل. لا شريك له في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، نوحد الله عز وجل. وأن محمدا عبده ورسوله، محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. لماذا قدم العبودية على الرسالة؟ الناس في محمد صلى الله عليه وسلم أو في الرسول على ثلاثة أقسام: قسم يفرط فيه، قسم يفرط فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو يأكل ويشرب وينام ويتزوج مثلنا، ما في فرق بيننا وبينه، ولذلك يترك الرسالة. وقسم آخر يغلو فيه، يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، العبودية والرسالة، يقولون هو عبد الله فيأكل وينام ويتزوج النساء مثلنا، ولكنه فضل علينا بماذا؟ بالرسالة، فضله الله عز وجل علينا بالرسالة. فأهل السنة والجماعة لا إفراط ولا تفريط، لا يغلون فيه ولا يفرطون فيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم أهل السنة والجماعة، وسط في الأمور كلها، في الأمور كلها. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. من هو عيسى ولماذا ذكر عيسى؟ عيسى عليه السلام أحد الأنبياء، والناس كذلك اختلفوا فيه على ثلاثة أقسام: قسم من الناس فرطوا في هذا النبي عيسى عليه السلام، فقالوا اتهموه بماذا؟ بالزنا، أن أمه زانية، أن أمه زانية، وأنه قتل، وهم اليهود، وأنهم قتلوه وصلبوه، ولكن في الحقيقة شبه لهم. هؤلاء إيش؟ اليهود. النصارى قالوا أن عيسى هذا ابن الله، شوف رفعوه، قالوا ابن الله وروح الله وكلمته ألقاها في مريم، رفعوه فوق المنزلة. أما أهل السنة والجماعة وسط، فقالوا هو عبد الله ورسوله، مثله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن طريقة خلقه تختلف عن طريقة خلق محمد صلى الله عليه وسلم. خلق آدم من ماذا؟ من طين. وخلق عيسى من ماذا؟ من نفخة نفخها جبريل عليه السلام في روح من؟ مريم أمه. فتختلف، لكنه عبد الله ورسوله. وقدم العبادة على الرسالة، قال العلماء أنه ابتداء من الأدنى إلى الأعلى، ابتداء من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالعبودية قبل الرسالة. ولا بد من الجمع بين الاثنين، العبودية والرسالة، لأن لأركان محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله كم ركنان؟ الركن الأول العبودية، والركن الثاني الرسالة. كما أن للا إله إلا الله ركنان، كذلك ليش؟ لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ركنين. فالعبودية والرسالة هي أركان شهادة أن محمدا رسول الله، وكذلك مثله عيسى عليه السلام. ثم قال وكلمته ألقاها إلى مريم. من هي مريم هذه؟ هي أم عيسى عليه السلام. هل زنت؟ لا، لم تزن، إنما نفخ الله عز وجل فيها بأمر جبريل، نفخ فيها بأمر من؟ بأمر الله عز وجل في جيبها، فدخل الهواء إلى رحمها وفرجها، فتكون هذا الإنسان بأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام. فجاءت إليه تحمله، فاستغرب الناس، اتهموها بالزنا، فأمرها الله عز وجل بالسكوت، سكتت. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني زانية. فسكتت، فأنطق الله عز وجل من؟ عيسى عليه السلام، وتكلم وهو في المهد، وأنه ليس ابن زنا، إنما هو كلمة الله وروح الله عز وجل. وليس المقصود بروح الله عز وجل أن الله جزء فيه، لا، إنما المقصود به روح، يعني بأمر الله عز وجل بث الله فيه هذه الروح، بث الله فيه هذه الروح. فعيسى عليه السلام نبي. وهل قتل؟ لا، لم يقتل، إنما رفع وهو حي، ما زال حي. فقال في الحديث والجنة حق والنار حق. دائما في النصوص يأتي الجمع بين الترغيب والترهيب، يأتي الجمع بين الترغيب والترهيب، فهنا جمع بينهما وقال أنها حق، وهذا فيه دليل على أن الجنة والنار دائمتان، وأنهما لا تفنيان، وأنهما لا تفنيان. ثم ما هي النتيجة أو الشاهد من الحديث؟ أن من آمن بهذه الأشياء، آمن بالله عز وجل، شهد أن محمد الرسول لا إله إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، إيش اللي يحصل له؟ ما هي النتيجة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى وإن كان فيه قصور، فيه تقصير، يدخله الله عز وجل، لأن معه أصل التوحيد. وهذا فيه تفصيل، فمن كان معه أصل التوحيد، يعني موحد لا يشرك بالله عز وجل، لكن عنده بعض التقصير كبائر أو صغائر. فهذا بين أمرين عند الله عز وجل، إما أن يدخله الجنة مباشرة وهذا من رحمة الله عز وجل بلا حساب ولا عقاب، يدخله الجنة ما يحتاج، أو يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه يدخله النار بقدر المعصية التي ارتكبها. نفترض على أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الزنا أو السرقة أو ما إلى ذلك، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل له وأدخله الجنة وإن شاء عذبه. طيب هل يخلد في النار؟ يخلد ولا ما يخلد؟ لا يخلد. لماذا لا يخلد؟ لأن معه أصل التوحيد، موحد. فانظر إلى فضل التوحيد، التوحيد له فضل عظيم، من فضائله أنك لا تخلد في النار، لا تخلد في النار، هذا من فضائل التوحيد. أما المشرك بالله عز وجل، المشرك هذا مهما عمل من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منبثا، ما ينفعه، ولو كان له حسنات مثل الجبال وهو مشرك بالله عز وجل ما ينفعه، إلى النار مباشرة، ولا يمكن أن يدخل الجنة، حرمها الله عز وجل على المشرك، حرمها الله عز وجل على المشرك، لا يدخلها أبدا. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على ماذا؟ على تحقيق التوحيد بجميع أنواعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الذي بعده فقال: قال: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، لا يعني الموحد لا يدخل النار، من قال لا إله إلا الله، هذا من فضائلها، بس بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص. لأن بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى السحرة، لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله، لا إله إلا الله وهو يحلف بغير الله، هل تفيد هذه الكلمة؟ ما تفيد. لابد أن يكون مخلص لله عز وجل في هذه الكلمة، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا الإخلاص شرط من شروط قبول الأعمال، لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بتحقيق شرطين، الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورب عمل فيه إخلاص يبلغ بالإنسان مبلغ عظيم، رب عمل بسيط ولكن صاحبه مخلص لله عز وجل يبلغ به مبلغ عظيم، يعني يصل به إلى درجة عالية في الجنة، بخلاف الذي يعمل أعمال كثيرة ويكون عمله بدون إخلاص قد يذهب كله. فالإخلاص له دور كبير في الأعمال، له دور كبير في الأعمال، ولذلك ينبغي علينا تحقيق هذا الأمر. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موسى يا رب علمني شيئا أدعوك به، أذكرك وأدعوك به. انظر إلى همة موسى عليه السلام، موسى وهو نبي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء يتميز به عن بقية الناس، وهذا فيه دليل على همة موسى عليه السلام ودليل على حبه للخير وعلى قربه من الله عز وجل. فقال: يا رب علمني شيئا، لأن الإنسان جاهل، أذكرك وأدعوك به. شوف جمع بين إيش؟ بين أمرين، الذكر والدعاء، لأن كلمة لا إله إلا الله تشتمل على هذين الأمرين، الذكر والدعاء. فأنت لما تقول لا إله إلا الله هذا في ماذا؟ ذكر، تذكر. والأمر الثاني في ماذا؟ دعاء، أنك توحد الله عز وجل، تفرده بالعبادة، لا إله إلا الله. فانظر إلى يعني دقة كلام موسى عليه السلام، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، هذه كلمة معروفة. قال موسى عليه السلام قال كل عبادك يقولون هذا، يعني ما في فرق بينه وبينهم، أريد شيئا أتميز فيه. قال يا موسى، انظر إلى أثر هذه الكلمة، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ما في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. شوف تأمل هذه الكلمة وعظيم قدرها عند الله عز وجل، السماوات وما فيها والأرض وما فيها في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. دليل على ماذا؟ على عظم هذه الكلمة. وهذا في فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى إثبات أن السماوات سبع وأن الأراضين أيضا سبع. وفيه فائدة أخرى أنه لم يرد دليل في القرآن الكريم، في القرآن الكريم أن الأرض سبع، لكن جاء في الآية في قوله تعالى ومثلهن، يعني لما ذكر عن السماوات السبع قال ومثلهن، عطف عليها، لكن لم يصرح بالعدد إلا في هذا الحديث. ولذلك هذا مما إيش؟ مما فسر أو فسرته السنة، فسرت هذه الآية بهذا الحديث. الفائدة الثانية بيان الكفة، وأنه يوم القيامة سيكون هناك ميزان، والميزان له كم كفة؟ كفتان، كفة توضع فيه الحسنات وكفة توضع فيه السيئات. وأيضا فيه بيان فضل لا إله إلا الله وأنها ترجح بجميع الأعمال. وفيه أيضا فائدة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق السماوات السبع وليس فيها، وليس فيها، لأن الله عز وجل خلق هذه السماوات السبع، فالله عز وجل فوقها ليس له حيز وليس له أي جهة. ثم ذكر الحديث الذي بعده وللترمذي وحسنه عن أنس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. إذا جاء في الحديث قال الله تعالى فمعناه ماذا؟ حديث قدسي ولا حديث نبوي؟ حديث قدسي، حديث قدسي، لأن الحديث عندنا ينقسم إلى قسمين، حديث قدسي وحديث إيش؟ نبوي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث القدسي معناه من الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدسي. فإذا عندنا ثلاثة أقسام، القرآن والحديث القدسي ثم الحديث النبوي، هذه ثلاث مراتب. قال الله تعالى يا ابن آدم، شوف انظر إلى أثر هذا التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا معاصي وآثام، يعني بمثل هذه الأرض خطايا وآثام، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف فضل الله عز وجل إيش؟ واسع، فضل الله واسع. لو عصيت، وهذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل على الإرجاء وأن الإنسان يفعل ما يشاء من المعاصي، لا، لكن هو يريد أن يبين لك فضل هذه الكلمة، مهما عملت من أعمال وأنت موحد فبإذن الله يكون مآلك إلى الجنة، يكون مآلك إلى الجنة. فلو أتيت الله عز وجل بمعاصي كثيرة فبإذن الله وأنت تقول هذه الكلمة بإخلاص تدخل الجنة. والدليل على ذلك أنه جاء برجل يوم القيامة جيء برجل لم يعمل خير قط، يعني حياته كلها معاصي وسيئات، فمدت له السجلات، سجل على مد البصر، وكل سجل في معاصي، اليوم الفلاني والعمل الفلاني كلها معاصي صحائف، فمد له هذه السجلات وعددها كم؟ 99 سجل. فطبعا هو إيش؟ عرف نفسه أنه يذهب إلى النار. فلما أرادت الملائكة أن تأخذ هذا الشخص إلى النار قال ولكن بقيت صحيفة واحدة. ما هي هذه الصحيفة؟ وإيش اللي مكتوب فيها؟ هذه الصحيفة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فوضعت السجلات هذه 99 في كفة، ووضعت لا إله إلا الله سجل هذا الواحد في كفة. فإيش اللي رجح؟ طبعا عندنا نتصور على طول على أن 99 ترجح بإيش؟ بلا إله إلا الله. لكن العكس صحيح، لا إله إلا الله هذا السجل رجح بجميع السجلات كلها. وهذا في دليل على إيش؟ على فضل وعظيم هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة لو رددها الإنسان وعمل بها، بس يردد هذه الكلمة وعمل بها وقالها مخلصا بإذن الله يدخل الجنة. فدائما يكرر الإنسان هذه لا إله إلا الله. وفيه رد على بعض الطوائف التي تختصر هذه الكلمة فتقول هو يعني هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من فعل الصوفية المجرمين، أو جماعة التبليغ الذين يقولون حي حي أو هو. والتبليغ فرع من التصوف، من الفرق الصوفية الضالة، وهذه الفرقة ضالة أيضا. فالله عز وجل أمرنا بهذه الكلمة ما اختصرها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختصرها، فقال لا إله. ولا يجوز أن تفصل الكلمة هذه، يعني لا يجوز أن تقول لا إله وتقف، أو تقول إلا الله وتقف. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله من فصل بين النفي والإثبات فقد كفر بعدد ما قاله. لو قال 600 مرة لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، كأنه كفر إيش؟ 600 مرة. فلا يجوز الفصل بينهما. ثم قال المؤلف في نهاية الدرس فيه مسائل، سعة فضل الله المسألة الأولى، من أين أخذها؟ من قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، من أين أخذها؟ مالت بهن لا إله إلا الله. لو وضعت السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، مهما عمل الإنسان من ذنوب فإنه لا يخلد في النار وهو يقول هذه الكلمة، وهو يقول هذه الكلمة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، ما هي الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلنا ما هو الظلم هنا؟ إيش معناه؟ هل هي الكبائر أم الصغائر ولا الشرك؟ الشرك، أحسنت، الشرك فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، ما هي الخمس؟ الشهادتان الأولى والثانية، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، هذه خمس في حديث عبادة بن الصامت. المسألة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وحديث ابن سعيد وحديث أنس تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. من طرق أهل البدع والضلال والشبهات أنهم لا يجمعون بين الأحاديث، يأخذ لك حديث واحد فقط. يعني مثال، عندما ترى شخص يفعل معصية تقول له اترك هذا المعصية هذه المعصية، فيقول رب غفور ايش رحيم. طيب يا اخي الشق الثاني شديد العقاب ما تذكر، ها ينساها ما يجمع. وهذه طريقة أهل الضلال وأهل الهوى، لكن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأحاديث كلها. من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذه الكلمة إيش وجه الله سبحانه وتعالى، أما يقولها لا إله إلا الله وهو يذهب إلى السحرة والمشعوذين ويشرك بالله عز وجل ويقول لا إله إلا الله خلاص ندخل الجنة كلنا موحدين، لا هذه ليست طريقة صحيحة. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ما هو الشرط؟ يبتغي بها وجه الله. كون الأنبياء هذه مسألة مهمة يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. موسى عليه السلام ماذا طلب من ربه؟ كلمة أذكرك بها وأدعوك بها. هل موسى محتاج للتوحيد؟ إذا كان موسى عليه السلام وهو نبي أرسله الله عز وجل غير محتاج للتوحيد، يعني هو أصلا موحد، هو أصلا موحد، لكن مع ذلك يبغى زيادة، فكيف نحن؟ نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكير بالتوحيد دائما وباستمرار. إذا كان هذا النبي خائف على نفسه موسى عليه السلام، وأيضا إبراهيم كان يدعو ربي جنبني وبني إيش؟ أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم نبي، النبي في الجنة على طول، فكيف نحن؟ يأتي عند الشخص تقول له يا أخي اتركه، قال يا رجال كلنا موحدين والحمد لله، ومسكين وهو جاهل ما يعرف أركان لا إله إلا الله ولا يعرف شروط لا إله إلا الله، وإن عرفها لم يعمل بها، وهذا دليل على جهله. فمن قال أعلم فقد إيش؟ اعترف على نفسه بالجهل. فهذا دليل على تواضع موسى عليه السلام. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، السماوات وما فيها والأرض وما فيها، مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه. العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا تفسير قلنا إيش القرآن بماذا؟ بالسنة. أن لهن عمارا، ماذا يعمر السماء؟ السماوات إيش اللي يعمرها؟ ها الملائكة، الملائكة تعمر السماوات. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، صفات الله عز وجل ذكر بعضها هنا، صفة الوجه تمام، فقال خلافا للأشعرية، والصحيح أن تقول خلافا للمعطلة، يدخل فيها الجهمية والمعتزلة والأشعرية وجميع الفرق، لأن المعطلة أقسام كثيرة، في تعطيل كلي وتعطيل جزئي، فكلمة المعطلة أعم وأشمل من كلمة الأشاعرة أو الأشعرية. المسألة الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك إيش وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان إنما بإيش؟ بالإخلاص لله عز وجل وبالعمل، الإخلاص مع العمل. الرابع عشر تأمل الجمع بين كوني كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، فساوى بين محمد وبين إيش عيسى عليه السلام، هل هناك فرق بينهما؟ ما في فرق، الفرق في الخلق فقط، لكن في الرسالة هذا عبد وهذا عبد لله عز وجل، وهذا رسول وهذا رسول، ما في فرق بينهما، فمن فرق بينهما فقد افترى على الله عز وجل. المسألة الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، ما هي الكلمة التي قالها الله عز وجل؟ كن ماذا فيكون، هذه الكلمة أمر الله عز وجل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه كما قال في الحديث وروح منه. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنها من أركان الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار حق. معرفة قوله على ما كان من العمل أن لا إله إلا الله، وإن حصل عنده تقصير يكون مصيره ومآله إلى الجنة. معرفة أن الميزان له كفتان كما ذكرنا، وضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. معرفة ذكر الوجه كما ذكر في الحديث يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. هذا ما تيسر من هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم تحقيق هذه الكلمة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.